أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السادس بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 21 بعد 200 بصفة خاصة. حيث يقول ربنا تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يمكن أن تستقل هذه الآية بالتفسير ومع التفاسير الموجزة، حيث الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نزلت في أبي مرثد الغنوي، كانت له خليلة مشركة، فلما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحل له أن يتزوج بها، فأنزل الله هذه الآية. والمشركات هاهنا عامة في كل من كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله تعالى بهذه الآية نكاحهن، ثم استثنى الحرائر الكتابيات بالآية التي في سورة المائدة، فبقي نكاح الأمة الكتابية على التحريم، وهذا الذي قاله الواحدي فيه نظر، لأن الآية التي نزلت في أبي مرثد الغنوي هي في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، إلا أن يكون هناك تكرار في أسباب النزول أو تعدد أسباب النزول كما يقول علماء التفسير، وسيستبين الأمر لنا إن شاء الله تعالى مع بقية التفاسير. وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كانت له أمة مؤمنة فاعتقها وتزوجها، فطعن عليه ناس وعرضوا عليه حرة مشركة، فنزلت هذه الآية. وقوله تعالى: ولو أعجبتكم، أي المشركة بمالها وجمالها، ثم أردف الله عز وجل بقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا يجوز تزويج المسلمة من المشرك بحال. وتقرأ: ولا تنكحوا المشركين، ويلحن لحنا جليا من قرأها: ولا تنكحوا المشركين، لأن واحدا قديما قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فرد عليه آخر قال: والله ولو آمنوا، ذلك لأنه لا يجوز نكاح الرجال بما يعرف باللواط، وتحول من لواط إلى شذوذ، ومن شذوذ إلى مثلية، وكانت هذه المثلية يعاقب عليها القوانين، تعاقب عليها القوانين حتى في بلاد الكفر، وبدأت تخف العقوبات، ثم باركتها الكنيسة، ثم صاروا يطالبون بها، والتظاهرات تملأ أوروبا وكندا وأمريكا للمطالبة بحقوق الشواذ. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا يجوز تزويج المسلمة من المشرك بحال. أولئك أي المشركون يدعون إلى النار، أي الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب للجنة والمغفرة بإذنه، يعني بأمره، إنه بأوامره يدعوكم، ويبين الله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طيب، طبعا كان هذا الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي مع إضافات حصلت مني كانت ملحوظة طبعا. بنتقل إلى تفسير موجز آخر، تفسير الشيخ العز بن عبد السلام سلطان العلماء عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية: ولا تنكحوا المشركات، محكم في كل مشركة كتابية أو غير كتابية أو خصص منه أهل الكتاب، أراد آية المائدة، أو كانت عامة في كل مشركة فنسخ منها أهل الكتاب، لأن هذه الآية في سورة البقرة أوائل ما نزل في المدينة، والمائدة أواخر ما نزل، فإن كان هناك نسخ فيكون في سورة البقرة لا في سورة المائدة، على عكس ما قال ابن عمر كما سيستبين مع التفصيلات إن شاء الله. وحتى هذه المسألة لعلي وفيها بحثا، بأن قضية زواج الكتابية إن كان فيها رخصة لكن لابد أن يراعى فيها فقه الواقع وفقه المآلات. ما قيمة أن يتزوج الرجل كتابية وهي لا تحفظ عرضه؟ وفي المجتمع الغربي مسألة الصديقات والأخدان أو مسألة يعني الصديقات بالنسبة للرجل، كلمة الأخدان تشمل الذكور والإناث، فليس بعد الكفر ذنب يعني. وما معنى أن يتزوج الرجل كتابية ولا يأمنها على أولاده؟ وما معنى أن يتزوج كتابية وكل هدفها أن تفسد عليه دينه؟ أعتقد في كل هذا نحتاج إلى وقفة، إلى وقفة تبين حرمة هذا الأمر مع فقه الواقع وفقه المآلات. فيقول الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، محكم في كل مشركة كتابية أو غير كتابية أو خصص منه أهل الكتاب أو كانت عامة في كل مشركة فنسخ منها أهل الكتاب، ومراده التزويج والنكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطأ. قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي خير من حرة مشركة وإن شرف نسبها. قيل نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة فخطب عليه حرة مشركة شريفة فلم يتزوجها، فأعتق أمته وتزوجها، فطعن عليه ناس من المسلمين، فنزلت هذه الآية: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي بجمالها وحسبها ومالها. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، هذا على عمومه إجماعا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: ولا تنكحوا أي النساء المشركات ما دمن على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طب وفين المحصنات؟ لذلك في المجتمع الغربي واخدين بالرخصة بس بيبصوا على العنوان وسايبين المضمون، يقول لك مش ربنا أباح لينا زواج الكتابية يا شيخ. أيوة بس شوف الآية ماذا قالت. قالت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يبقى أول شرط المحصنات، هنا المحصنات بمعنى العفيفات، لأنه ترد المحصنة بمعنى الحرة، وترد المحصنة بمعنى العفيفة، ترد المحصنة بمعنى المتزوجة، تختلف باختلاف السياق. فهنا والمحصنات يعني العفيفات، هو في المجتمع الغربي عفيفة ولا ده نوع بيعتبروه يعني إذا وجدت بنت بعد سن 14 من عمرها لا تزال بكرا بيعتبروها مريضة نفسيا وبيعالجوها ويفضوا بكرتها. يبقى شرط الإحصان مش موجود. وبعدين ده هو بيتزوجها يمكن عشان الورق وعشان الجنسية، وبعدين بيتزوجها وليها صديق، يعني فين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ ويا ترى بقينا من الذين أوتوا الكتاب ولا تجردت حتى من الدين، وبحكم أنه هناك بيفرضوا عليهم ضريبة في الكنيسة فمش عاوزين يدفعوا هذه الضريبة، وشايفين أنهم مش بيروحوا الكنيسة وما لهمش صلة بالدين، وأنهم يعني أنهم علمانيون أو ليبراليون، وبالتالي حتة الدين دي ممكن تكون مكتوبة في شهادة الميلاد حتى في البطاقة والغير. فيبقى حتة من الذين أوتوا الكتاب برضو مشكوك فيها جدا. يعني احنا بنقول مثلا أوروبا قارة مسيحية وأمريكا قارة مسيحية، الكلام ده مجرد كلام، لكن العلمنة والليبرالية طغت عليهم بصورة لا تجعلك تحكم لهؤلاء القوم بأنهم أهل كتاب. يبقى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، هنا أجورهن يعني مهورهن، لما بيروحوا يعملوا العقد في فيما يسمى بالشهر العقاري عندنا شيك هذا، يعني ما بيقولهوش فين المهر بتاع العروسة. ولما كنت أسأل الجماعة اللي اتجوزوا هناك دفعت لها مهر، يقول لك لا محدش قال لي. الله، ده المهر شرط من شروط صحة العقد. يبقى دي برضه شرط مختل له، إذا آتيتمهن أجورهن محصنات زي ما في أول الآية كده والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هنا قال محصنات غير مسافحات، تأكيد لهذا المعنى. والمسافحة البغاء والزنا والعياذ بالله. يبقى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ما في حد في المجتمع الغربي فيما أعلم بيتزوج امرأة بدون ما يصادقها، يعني هي لابد أن يكون في فترة صداقة قبل الزواج، هذه الفترة ممكن تطول وممكن تقصر. يعني اللي بتقصر تتزوجه مش تتزوجه، تصادقه لفترة شهور أو مدة سنة وتطمئن إلى معاملته وتطمئن إلى قدرته سيما الجنسية، وبعدين تفكر تتجوزه. وفيهن من لا تتزوجه إلا بعد ما تطمئن على القدرة على الإنجاب، فإذا أنجبت منه ممكن يعلنوا الزواج. وفي اللي تقول لك خلينا عايشين كده وبعدين نعلن زواجنا بعدين، فييجوا يتجوزوا وعيل عنده 14 سنة والعيل الثاني عنده 10 سنين، ودول من الناس اللي انت كان عندنا زمان نكتة الناس الكبار، انت وين حضرت جوازة أبوك بأمك؟ قول له أنا كنت مستخبي تحت السرير يا عمو كده يعني. لا، في أوروبا ما هيش نكتة دي، في أوروبا ما هيش نكتة. أمال إيه؟ فعلا الولد والبنت أو ولد وولد يروحوا يحضروا فرح الأب والأم زي ما شفنا كده على المواقع وفي الأخبار من غير ما سمي أسماء أشخاص، يعني جايبين كان واحد من المشاهير متجوز وابنه وابنه الثاني، واحد عنده 14 والثاني عنده 10 سنين، ومسكين الفستان بتاع امهم وحاضرين الزفاف بتاع ابيهم على امهم. يبقى بالله عليك تقولوا لي هن اللي انت قلت عليه ده. عاوز اقول اي زواج هذا؟ يعني احنا بنضحك على نفسينا يعني، ولا بنضحك على الشرع، ولا ايه بالظبط يعني؟ ما الآية اشترطت كل هذه الشروط، وانت مجرد ان هي كتابية يمكن مكتوب في ما بقول، حتى البطاقة مش مكتوب فيها لان اتلغت خانة الدين، ممكن في شهادة الميلاد. ودلوقتي اوروبا وامريكا وكندا بيفكروا في الغاء خانة النوع، يعني ما يتكتب النوع ذكر او انثى، وهو اللي يختار أو هي اللي تختار. وبدأت الحكاية، والأطباء يعني شغالين في المواضيع دي زي الجزارين، يقطعوا أعضاء تناسلية، اللي عاوز يبقى ذكر، اللي عاوزة تبقى ذكر يخلوها ذكر، واللي عاوز يبقى أنثى يخلوه أنثى، وحاجات عجيبة يعني. ولا أمر أنهم فلا يغيرن خلق الله، وأتاري لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لم تقف عند حد التشبه في القصة والمشية والتقصع واللبس والهيئة لا لا لا، ده بقت المسألة يعني النوع كمان، الذكر يبقى أنثى والأنثى تبقى ذكر. فآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب محتاجة يعني وقفة جميلة ومهمة، وإما تيجي معانا في التفصيلات هنا في هذه الآية، أو بتيجي في موضعها إن قدر لنا أن نصل إلى سورة المائدة إن شاء الله، وكان في العمر بقية. يبقى هنقول إن الآية دي عاوزة شروط، والشروط دي غير متوفرة. وأنا حقيقة أعلنت هذا الكلام في أوروبا وفي أمريكا وقلته، وكان رد الفعل الناس قالوا طب نعمل إيه؟ قلت لهم يعني الحل اللي موجود قدامي، إذا أسلمت ماشي، تسلم وباختيارها لا بإكراه، لا إكراه في الدين، ونعمل لكم عقد جديد وتربوا عيالكم إذا كانوا عيالكم. يبقى كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، اللي هي حكاية الصدقات يعني، وال أو اتخاذ الأخدان، الزنا بدون عقد يعني. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال أولئك يدعون إلى النار. أي في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. وفي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه
وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. وبذا انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مع الإضافات التي علقنا عليها عند آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. سبحان الله، تختم الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، نسأل الله العفو والعافية. وفي صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه السحائب والرحمة والرضوان، ولا تنكحوا المشركات، حرم الله في هذه الآية نكاح المشركات وهن الوثنيات والمجوسيات، وأحل نكاح الكتابيات بقوله تعالى في آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وقيل المراد بالمشركات غير المؤمنات فيحرم نكاحهن ولو كن كتابيات، وقد نسخ الحكم أو خصص في حق الكتابيات خاصة فأجيز نكاحهن وإن كان مع الكراهة، كراهة أحيانا والتحريم أحيانا يا مولانا. وحرم الله زواج الكافرات مطلقا بالمؤمنات ولو كانوا كتابيين، ولو كانوا إيه؟ كتابيين. طب ليه الكتابية ممكن تجوز؟ يعني احنا عندنا في بلاد المشرق هنا بلاد الشرق ممكن الواحد يجد كتابية عفيفة بحكم الوسط المجتمع عادات وتقاليد، ممكن يجد كتابية عفيفة مش زي في أوروبا ولا أمريكا، لا الوضع يختلف، ومش على طول الطريق يعني، إنما فيه. فلو افترضنا انه توفرت فيها الشروط ليه ممكن يتزوجها وليه ما يكونش النصراني يتزوج مسلمة قياسا على هذا؟ النصراني لا يتزوج المسلمة لأنه لا يؤمن بدينها ولا يؤمن بنبيها صلى الله عليه وسلم ولا يحترم دينها ولا يحترم نبيها صلى الله عليه وسلم، ووارد أنه يدعوها إلى الكفر بحكم القوامة عليها أو بأي حكم من الأحكام أو وضع من الأوضاع فيؤثر عليها بأن تكون تحت تأثير محبتها العاطفية جدا لها أنه تتبعه على دين. ولو لم يكن هذا فقط أنه لا يحترم دينها ولا يؤمن بنبيها فهذا يكفي. أما أنا كمسلم فأنا أؤمن بعيسى عليه السلام وأحترم عيسى عليه السلام وأرى أن كراهية عيسى هي الكفر الصراح البواح، وأحترم رسالته التي جاء بها وأعتقد أنه اعتراها من التحريف ما اعتراها، وأعطي هذه الكتابية حقها في أن تمارس شعائر دينها بقانون لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولعلها ترى في يوما ما تمسكي بديني وحبي لسيدنا عيسى والإكثار من ذكره. الرجل الكافر الأسلم يقول من ضمن الأسباب أنه وجد ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام 4 مرات في القرآن في حين ذكر عيسى 25 مرة، فده نبي يكره عيسى أو يعني لا يحترم الرسالة التي جاء بها عيسى؟ محمد عليه الصلاة والسلام يذكر 4 مرات وعيسى 25 مرة. وبعدين يقول أنا عدت أدور وجدت سورة بسورة مريم أم عيسى، وجدت سورة عن الأسرة المقدسة آل عمران، لكن ما في ولا سورة باسم عائشة ولا خديجة ولا فاطمة، لا واحدة من زوجاتي ولا واحدة من بناتي، إنما مريم سورة باسمها وسورة باسم أسرتها آل عمران. وكم مرة ذكرت مريم في القرآن وإيه وحديث الطهر والتقديس والعفة والمدح يعني الجميل لمريم في عدد من آي القرآن الكريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. آل عمران في آخر التحرين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين حتى لم يقل الله من القانتات لا دجعلها في سجل القانتين. والقانتين بالتاء ولازم نرققها ونهمسها لأنه في ناس بتقراها القانتين فلا أعوذ بالله. يبقى هذه المسألة لما يجي واحد يقول لك ليه الإسلام أباح تزوج الكتابية ولم يبح للكتاب أن يتزوج المسلم لو لم يكن هناك سبب غير أنني أؤمن بعيسى وهو لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام لكفى فضلا عن بقية الأسباب. مش كده بس، ما هو في مناظرة ما بين يهودي ونصراني ومسلم، مين اللي هيدخل الجنة؟ فاليهودي بيقول أنا سأدخل الجنة لأني أؤمن بموسى، والنصراني بيقولوا أنا هدخل الجنة لأني أؤمن بعيسى. قال المسلم يا أيها اليهودي يا أيها اليهودي إن كنت تؤمن بموسى وستدخل الجنة لأنك تؤمن بموسى فأنا أؤمن بموسى، ويا أيها النصراني إن كنت ستدخل الجنة لأنك تؤمن بعيسى فأنا أؤمن بعيسى. وأما أنا فأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تؤمن أيها اليهودي بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنت أيها النصراني لا تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فأنا كمسلم آمنت بموسى فأنا أدخل الجنة، وآمنت بعيسى فأنا أدخل الجنة، وآمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام فأنا أدخل الجنة. وأما أنتما فلا تؤمنان بمحمد عليه الصلاة والسلام فأنتما ستدخلان النار. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حين قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. في المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ذكر لفتة لطيفة المناسبة ما بين آية ولا تنكحوا المشركات بعد آية أو سؤال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فقال وإذا كانت مخالطة اليتامى لا حرج فيها فإن الحرج في مخالطة أهل الشرك، فلا ينكح المؤمن مشركة لا تدين بكتاب سماوي، ولا يحمل المرء منكم على زواج المشركة مالها وجمالها وحسبها ونسبها، فالمؤمنة التي وقع عليها الرق خير من المشركة الحرة ذات المال والجمال والحسب والنسب، ولا يزوج المرء منكم من له عليها ولاية من النساء مشركة لا يؤمن بالكتب السماوية، ولا يبعث أحدكم على إثار المشرك غناه وشرفه، فخير منه العبد المؤمن، فأولئك المشركون يجتذبون عشراء يجتذبون عشراءهم، يعني من يعاشرونهم إلى المعصية والشرك فيستوجبون النار. والله إذ يدعوكم إلى اعتزال المشركين في النكاح يدعوكم إلى ما فيه صلاحكم ورشادكم لتنالوا الجنة والمغفرة وتسيروا في طريق الخير بتيسيره. والله يبين شرائعه وهديه للناس لعلهم يعرفون صلاحهم ورشادهم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، لكن أنا هنا قبل ما أترك هذا التفسير هو المنتخب ليتعقيب قوله: ولا يزوج المرء منكم من له عليه ولاية من النساء مشركا لا يؤمن بالكتب السماوية. يعني العبارة شوية مهمة، كأنه لو مؤمن بالكتب السماوية ممكن أزوج المسلمة؟ بالطبع لا، إنما هي عبارة يعني ربما خرجت مخرج التغليب للتفرقة بين المشرك وبين الكتاب، فالكتاب يؤمن بالكتب السماوية في الأصل يعني، ولكن لا يؤمن بالقرآن. فلعله أراد إذا آمن بالكتب السماوية ومنها القرآن، وآمن بالأنبياء ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، فالوضع يختلف. ساعة ما يؤمن بالقرآن ويؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما هو يبقى في الحالة دي خلاص اختار طريق الإسلام يعني. على كل، لما وجدت العبارة مهمة احتجت إلى أن أعقب. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، أي لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات عابدات الأوثان حتى يدخلن في الإسلام، واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسب مؤمنة بالله، لا تبقى مؤمنة الخبر إن مرفوع، أن امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسب مؤمنة بالله، والله تمشي معطوفة على امرأة مملوكة لأنه خير من امرأة مشركة، يبقى هو خبر إن، معلش اللغة برضو مهمة. واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسب مؤمنة بالله خير من امرأة مشركة، وإن أعجبتكم المشركة الحرة ولا تزوجوا نساءكم المؤمنات إماء أو حرائر للمشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله، واعلموا أن عبدا مؤمنا مع فقره خير من مشرك، وإن أعجبكم المشرك أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون كل من يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النار، والله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه، ويبين آياته وأحكامه للناس لكي يتذكروا فيعتبروا. ومن التفسير الميسر إلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر جابر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: ولا تنكحوا لا تتزوجوا الأمة خلاف الحرة ولو أعجبتكم، أي بحسنها وجمالها، يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم وأفعالهم، آياته أحكام دينه ومسائل شرعه. المعنى الكريم للآية: ينهى الله تعالى، أو نقول المعنى الكريم للآية أو المعنى للآية الكريمة، ينهى الله تعالى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات إلا أن يؤمن بالله ورسوله، فإن آمنا جاز نكاحهن. وأعلمهم منفرا من نكاح المشركات مرغبا في نكاح المؤمنات، فقال: ولأمة مؤمنة فضلا عن حرة خير من حرة مشركة حتى يؤمنوا، فإن آمنوا جاز لهم أن ينكحوهم، جاز لهم أن ينكحوهم بناتهم ونساءهم. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال منفرا مرغبا: ولعبد مؤمن. يبقى منفرا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ومرغبا: ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي خير من حر مشرك ولو أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أو سلطانه. وعلل لذلك بقوله: أولئك، أي المشركات والمشركون، يدعون إلى النار، فمخالطتهم مضرة ومفسدة، لا سيما بالتزوج منهم، والله عز وجل يدعو إلى الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وإلى المغفرة بالتوبة الصادقة. فاستجيبوا له وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، كما أنه تعالى يبين آياته للناس ليبعدهم عن سخطه وعن النار. ومن هدايات الآية حرمة نكاح المشركات، أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية سورة المائدة، إذ قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وحرمة نكاح المؤمنة الكافرة مطلقا، مشركا كان أو كتابيا. وشرط الولاية في نكاح المرأة لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، فهو هنا يخاطب أولياء النساء المؤمنات، ولذا لا يصح نكاح إلا بولي، كما في الحديث: لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. والتنفير من مخالطة المشركين، والترغيب في البعد عنهم، لأنهم يدعون إلى الكفر بحالهم ومقالهم وأعمالهم، وبذلك هم يدعون إلى النار. وفي الآية من هداياتها وجوب موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والضلال، لأن الأولين أي أهل الإيمان يدعون إلى الجنة، والآخرين يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة المغفرة بإذنه، أو أولئك المشركون يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة المغفرة بإذنه، وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جواز نكاح الكتابيات ليس بإطلاق، بل بشروط ذكرت في الآية ستأتي في حينها إن شاء الله، وضوابط وفقه واقع وفقه مآلات. من التفسير التي نرجع إليها الآن قبل المفصل: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، وكان لابد أنه في هذا الموضع يعني كل تفسير، ما هو في كل المواضع له تفسير، لأنه تفسير القرآن بالقرآن. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، الآية ظاهر عمومه شمول الكتابيات، ولكنه بيّن في آية أخرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم، وهي قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإن قيل الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. نعم، هي لم تدخل في دائرة المشركين أو المشركات، لكن دخل في دائرة الذين كفروا، بدليل الآية في الأول: لم يكن الذين كفروا مين؟ من أهل الكتاب، ده نوع، والمشركين نوع آخر. وبعدها: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفي نفس الوقت في الشرك اللي جاء في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، والعطف يقتضي المغايرة، فالجواب إن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انتهى تفسير الشنقيطي مع إضافة أو تعليق. في ظلال القرآن الكريم للأستاذ سيد قطب رحمه الله نختم به درس اليوم. قال: والآن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. النكاح وهو الزواج أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان، وتشمل أوسع الاستجابات التي يتبادلها فردان. فلا بد إذن من توحد القلوب والتقائها في عقدة لا تحل. ولكي تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليه وما تتجه إليه. والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر النفوس، يعمر أو يعمر النفوس، ويؤثر فيها ويكيف مشاعرها ويحدد تأثراتها واستجاباتها ويعين طريقها في الحياة كلها. وإن كان الكثيرون يخدعهم أحيانا كمون العقيدة أو ركودها، فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية أو بعض المذاهب الاجتماعية، وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانية ومقوماتها الحقيقية وتجاهل لمواقع هذه النفس وطبيعتها. ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتماعي الكامل الحاسم كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس المسلمين، لأن الأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى زمن وإلى تنظيمات متريثة. فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة وتتميز شخصيتها الاجتماعية كما تميزت شخصيتها الاعتقادية، بدأ التنظيم الجديد يأخذ طريقه، ونزلت هذه الآية: نزلت تحرم إنشاء أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين. فأما ما كان قائما بالفعل على الزيجات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة حين نزلت في الحديبية آية سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فانتهت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء لقد بات حراما أن ينكح المسلم مشركة وأن ينكح المشرك مسلمة حرام أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف إنهما لا يلتقيان في الله ولا تقوم على منهجه عقدة الحياة والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانيا ولا اندفاعا شهوانيا إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاه ويربط بينها وبين مشيئته ومنهجه في نمو الحياة وطهارة الحياة ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فإذا آمنا فقد زالت العقبة الفاصلة وقد التقى القلبان في الله وسلمت الآصرة الإنسانية بين الاثنين مما كان يعوقها ويفسدها سلمت تلك الآصرة وقويت بتلك العقدة الجديدة عقدة العقيدة ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فهذا الإعجاب المستمد من الغريزة وحدها لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العليا ولا يرتفع عن حكم الجوارح والحواس وجمال القلب وجمال القلب أعمق وأغلى حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة فإن نسبها إلى الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب والنسب إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى توكيدا لها وتدقيقا في بيانها والعلة في الأولى هي العلة في الثانية لذا قال الله أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون إن الطريقين مختلفان والدعوتين مختلفتان فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة. إن طريق المشركين والمشركات إلى النار ودعوتهم إلى النار، وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فما أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله؟ ولكن أو يدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار؟ ومن ذا الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار؟ ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليها الطريق ويبرزها من أولها دعوة إلى النار. بما أن مآلها إلى النار، والله يحذر من هذه الدعوة المردية ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فمن لم يتذكر واستجاب لتلك الدعوة فهو الملوم. هنا نتذكر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية مع اختلاف العقيدة، ولكن الأمر هنا يختلف. إن المسلم والكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله، وإن اختلفت التفصيلات التشريعية. ده باعتبار ما كان يعني أستاذ سيد. وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن العزير ابن الله، أو أن العزير ابن الله، أهي مشركة محرمة أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والجمهور على أنها تدخل في هذا النص، ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة. وقد رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. فأما الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور، لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية غير مشركة، ومن هنا يختلف في حكمه. إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية، كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع. فإذا تزوج المسلم من الكتابية غير المشركة انتقلت هي إلى قومه ودعي أبناؤه منها باسمه، فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو البيت المحصن. ويقع العكس حين تتزوج المسلمة من كتابي فتعيش بعيدا عن قومها، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها، كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها ويدينون بدين غير دينها. والإسلام يجب أن يهيمن دائما، على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بالكتابية مكروها. وهذا ما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام بعض الاعتبارات فيما قاله ابن كثير رحمه الله في التفسير. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. وروي أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ قال لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف ألا أخاف أن تعضل المؤمنات منهن يعني أو تعطل. وفي رواية أخرى أنه قال المسلم يتزوج النصرانية ومن للمسلمة. ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم، فالذي لا يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام، حتى المسلمة غير الملتزمة تفعل هذا، وبخاصة في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزا في حقيقة الأمر، والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك. ونحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة، جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمة ويقوم عليها المجتمع المسلم الإسلامي. هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا نراه متناثرا في سور شتى من القرآن، محيطا بكل المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى. إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة، بما أنه نظام رباني للإنسان ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها، وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا وللمخلوقات كافة. تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن قوله سبحانه سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان ثم الذرية ثم البشرية جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كذلك قال ربنا عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أطال الشيخ الأستاذ سيد قطب رحمه الله النفس عند الكلام عن الأسرة المسلمة بما لا يتسع له المجال الآن، فنتوقف عند هذا القدر ولعلنا نعود إليه لنفاسة كلامه وجميل بيانه مع التفاسير المفصلة بدءا من اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، ليس غدا الأربعاء موعد رياض الصالحين إن شاء الله، وإنما مع يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى. وبننبهكم إلى الدورة في العقيدة اللي بتكون الساعة 10 يوميا في جامعة ربانيين لمن أراد أن يشارك معنا، هي المحاضرة الثانية في اليوم. بتكون الساعة 10 يعني بعد ما بنخلص صلاة العشاء عندنا. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاولت في أول محاضرة ما عرفتش. عموما بننزل الدورة على صفحتي على قناتي على التليجرام. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى.